بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم أحياء ديار ثمود. قال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبعد. اطلعت هيئة كبار العلماء على المعاملة المتعلقة بموضوع دراسة حكم إحياء أرض ديار ثمود الواردة إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، رفق خطاب المقام السامي رقم 5576 وتاريخ 26/3/1392، المحالة إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بخصوص رغبة جلالة الملك حفظه الله في أن تقوم هيئة كبار العلماء بدراسة حكم إحياء أرض ديار ثمود وموافاة جلالته بما يتقرر. جرى عرض ذلك على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية المنعقدة في أول شهر شعبان حتى 13 منه عام 1392، كما استعرض المجلس ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع، وبعد دراسة مجلس الهيئة لذلك ولما أعد فيه من بحث وبعد تداول الرأي قرر ما يلي: أولا، الاتفاق على أنه لا يجوز إحياء أراضي ديار ثمود للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي ولا عدم ورود أدلة تدفعها. ثانيا،
بل إن النبي نهى إذا مر الإنسان بها أن يسرع ولا يصلي فيها ولا يشرب من مائها، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كل، ولهذا بوب البخاري في هذا الصلاة في هذه الأراضي التي عذب أهلها. نعم.
ثانيا، نظرا لعدم وجود تحديد واضح للمحظور إحياؤه من غيره، رأى المجلس تأجيل البت في تحديد الممنوع إحياؤه حتى يقدم له بحث مستوفى من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
يقول ثانيا
نظرا لعدم وجود تحديد واضح للمحظور إحياؤه من غيره، رأى المجلس تأجيل البت في تحديد الممنوع إحياؤه حتى يقدم له بحث مستوفى من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعد تطبيق ذلك على واقع الأرض بواسطة أهل الخبرة في تلك الجهات وبالاشتراك مع بعض الفنيين لرسم ذلك، ثم يجري بعد ذلك دراسته في دورة قادمة ليتم البت في تحديد الممنوع إحياؤه من غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم.
قال: تابع القرار السابق. قال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي الدورة الثالثة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فيما بين 1/4/1393 و17/4/93، وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من القرار رقم 7 الصادر من هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية لمجلسها المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان عام 1392 من إرجاء تحديد الممنوع إحياؤه من ديار ثمود حتى يقدم للمجلس بحث مستوفى من قبل اللجنة الدائمة للبحوث
حتى يقدم يعني
من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعد تطبيق ذلك على واقع الأرض بواسطة أهل الخبرة في تلك الجهات وبالاشتراك مع بعض الفنيين لرسم ذلك ليتم البت في تحديد الممنوع إحياؤه من غيره، وبناء على البحث المقدم من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعد شخوصها إلى أرض الحجر ومشاهدتها إياها واتصالها بأهل الخبرة في تلك الجهات وما اشتمل عليه البحث من وصف كامل لمشاهدتها ومن خارطة تقريبية لها ولما فيها من آثار وجبال ووديان ومزارع وغير ذلك، في الدورة الثالثة لمجلس الهيئة جرى استعراض النصوص الواردة في ذلك والتي يمكن أن يستند عليها في التحديد، وهي ما يلي: قال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأرض الحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وروى أيضا بسنده عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئارها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يسقوا من البئر التي كان تردها الناقة. وأخرج معلقا بصيغة الجزم قال ابن حجر في الفتح وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتوا على واد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم بواد ملعون فأسرعوا، وقال من اعتجن بمائه أو طبخ قدرا فليكبها. الحديث. وروى مسلم في صحيحه بسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذر أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع حتى خلفها. قال النووي في شرحه قوله ثم زجر فأسرع حتى خلفها أي زجر ناقته فحذف ذكر الناقة للعلم به، ومعناه ساقها سوقا كثيرا حتى خلفها، وهو بتشديد اللام أي جاوز المساكن. وروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. قال ابن كثير في البداية والنهاية بعد سياق هذا الحديث، وهذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه ولم يخرجاه انتهى. وبناء على ذلك وحيث إن موارد النهي من هذه الأحاديث تأتي على أمرين، أحدهما دخول مساكنهم سواء ما كان منها في الجبال أو كان في السهول مما في تلك الأرض، الثاني الاستقاء من آبارهم. وقد وجد بين
لا يجوز دخول المساكن سواء ما كان منها في الجبال أو كان في السهول مما في تلك الأرض، ما يجوز دخول هذه المساكن، كل أماكنهم التي كانوا يعيشون فيها لا يجوز، لأن الله عز وجل عذب هؤلاء فلا يصيبكم ما أصابه. الثاني الاستقاء من الآبار، الانتفاع بهذا من مياه آبار هذا المكان. نعم.
الثاني الاستقاء من آبارهم. وقد وجد بين الآثار في الجبال والسهول آبار قديمة تواترت الأخبار فيما بين أهل المنطقة أنها آبار ثمودية، كما أن بعض هذه الأحاديث يدل على الأمر بالإسراع في الوادي عند المرور به حتى يتم اجتيازه وعلى التقنع فيه، وحيث إن الهيئة لم تجد نصوصا صريحة تحدد المنطقة تحديدا لا يكون للاجتهاد فيه مجال، وحيث إن ما ذكره بعض أهل العلم بالتفسير والسير كابن إسحاق وغيره من تحديد أرض الحجر بثمانية عشر ميلا أو بخمسة أميال لا يمكن الاعتماد عليه في تحليل أو تحريم ما لم يكن معتمدا على ما ثبت من كتاب أو سنة، وحيث إن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل ينقل ذلك الأصل عن حكمه. بناء على ذلك كله فإن الهيئة تقرر ما يأتي، أولا منع الإحياء والسكن فيما يلي: ألف ما كان فيه آثار من جبال وسهول، باء الآبار الثمودية، جيم مجرى الوادي ومفرشه. وبناء على ما جاء في وصف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ضوء مشاهدتها لتلك المنطقة وما ذكرته في وصفها من آثار ومسميات وجبال ووديان ومساحات وآبار، وحيث إن آخر بئر ثمودية ظهرت في الجهة الجنوبية من أرض الحجر هي البئر التي بجوار أحد جبال الصينات، وأن آخر بئر ثمودية ظهرت في الجهة الشمالية هي بئر مزيلقة، وأن آخر جبل من الجهة الشرقية فيه آثار قائمة هو جبال الأثالث، وأن آخر أثر سكنى ظهر من الجهة الغربية هو في جبال الخريمات، وحيث إن الوادي يأخذ مسماه بعد التقاء روافده السبعة، فيكون تحديد الممنوع إحياؤه والسكنى فيه ما يلي: يحد جنوبا بجبل الصينيات ويمتد الحد شرقا بانعطاف إلى الشمال حتى يتصل بجبال الأثالث، بحيث تكون هي وجبال الصانع وبثينة وأبو لوحة وغيرها مما فيه آثار داخلة في الحد، ثم يمتد الحد من الشرق إلى الشمال بشكل دائري متمشي مع حافة مفرش الوادي حتى يتصل بآخر بئر من آبار مزيلقة، بحيث يكون مفرش الوادي وآبار مزيلقة داخلين في هذا الحد، ثم يمتد الحد غربا بانعطاف نحو الجنوب حتى يتصل بحافة الوادي الشمالية، ثم يمتد حتى يتصل بمجمع روافد الوادي السبعة، ويكون هذا المتقى حدا غربيا للممنوع، ثم ينعطف الحد نحو الشرق ممتدا مع حافة الوادي الجنوبية حتى يتصل بمفيض الوادي إلى أرض العزيب، ثم يتجه الحد جنوبا مرا بجبال الخريمات بحيث تكون داخلة في الحدود حتى يتصل بجبال الصينيات. أما بئر الناقة فقد وردت الأحاديث الصحيحة في جواز الاستقاء منها والنزول حولها للاستقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم نزل بأصحابه عندها واستقوا من مائها، وكذلك المرور من أرض الحجر قد مر بها صلى الله عليه وسلم ومعه كثير من أصحابه في طريقهم إلى تبوك، إلا أنه ينبغي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد قنع رأسه وزجر راحلته حتى اجتاز الوادي.
نعم، هذا في المرور، فالسننك إذا مررت بهذا مرور وليس استقرار، مرور، فقد قنع رأسه وزجر راحلته، يعني أسرع وقنع رأسه حتى اجتاز الوادي. نعم.
ثانيا، ما عدا ذلك مما كان خارجا عما هو منوه عنه أعلاه وداخلا في محوط سلسلة الجبال القائمة، فإن الهيئة تقرر بالأكثرية جواز إحيائه والسكن فيه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل الحظر. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، جزاهم الله خير يعني على هذا التحري، وضع هذه الحدود حتى لا يقع الناس في مخالفات، بدلا من أن يتحول هذا بجهل كثير من المسلمين إلى أماكن زيارة واطلاع وسياحة. فالحمد لله، يعني الأمور إذا ضبطت بضبط العلماء حصل خير كبير والحمد لله. نعم. لا، المنطقة اللي كانوا يعيشون فيه حسب الآثار الموجودة. لا، هما لهم مكان الحجر اللي فيه لهم في المملكة.
المنع
في ايه؟
المنع في ديار ثامود فقط لا تمر عليه الا
وانتم ماشيين. المنع في ايه؟
في ديار ثامود
فقط. دير السكن اللي كانوا يسكنون فيها، وليس ما وطئوه باقدامهم، لا، اماكن السكن نفسها التي كانوا يسكنون فيها بلدهم. نعم. وطبعا يفرق بين اماكن العذاب وأماكن الجاهلية اللي عاشوا فيها أهل جاهلية وكذا، ولكن ما نزل فيه عليهم فيها عذاب. أما أماكن العذاب هذه قطعا كما دلل النبي عليها، وكان هدي فيها الإصراع وعدم شرب مائها وكذا وكذا، لكن أماكن مثلا عاش فيها أقوام من أهل الجاهلية وكذا ولم تكن محل عذاب، فهذه يجوز السير فيها وعدم وجود مثل هذا، لكن هل يجوز أن تكون أن تمجد وأن تعظم وتكون أماكن سياحية؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن هذا من تعظيم الأحجار، وهذا من الإفضاء إلى الغلو في هذا وارتكاب مخالفات، لكن ليست داخلة في النهي، ليست داخلة في النهي، طالما أن المكان ليس مكان عذاب، إنما النهي عن البقاء والسكن وكذا وكذا هذا في أماكن العذاب. أما الأماكن الأخرى التي يعظمونها وتتخذ يعني أماكن سياحية، هذه لا يجوز أن تعظم أماكن من هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وأظن فيه مناسبات شرعية، مو بمناسبات يعني جاهلية، كمان مناسبات شرعية زي جبل حراء، زي غار ثور، لو كان هذا جائزا ومشروعا لفعله السلف الكرام ولحثوا على الإتيان إلى جبل حراء وغار ثور والأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي مش تحطمس وأحمس ومش عارف إيه، لا، هذه أماكن نزل فيها النبي والصحابة. بالعكس، شوف ماذا فعل عمر رضي الله عنه مع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بيعة الرضوان. يعني أظن لو كان شيء يعني يكرم ويقصد ويبقى أثره لكان الشجرة، لكن عمر عمد إليها فقطعه، لأنه ما تعلق بها أمر شرعي لا واجب ولا مستحب، ثم إن ناسا بدأوا يقصدونها فقطعها. فإذا كان هذا في الأماكن التي وفد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت فيها وقائع، ومع ذلك صنعوا فيها هذا الذي صنعوا، فكيف بإحياء أشياء لا فائدة فيها ولا نفع فيها سوى ما قد يحصل من بعض الغلو والمخالفات؟ نعم.
قال قرار رقم 30: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد.
رقم 20 ولا 30؟
عندي في الأصل 30.
20
عندي في الأصل 30
اللي هو تدوين الرجح من كل قاء.
نعم فبناء على رقية سمونة.
نعم
نعم
تتم ايه
التتمة يعني.
ماشي.
قال فبناء على برقية سمو نائب وزير الداخلية رقم كذا وتاريخ 11 لشهر ربيع الآخر لعام 94 و300 ألف الصادرة بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بتحريم إحياء ديار ثمود الصادر في دورتها الثالثة برقم 9 في شهر ربيع الآخر عام 93 و300 ألف الموجهة لرئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بشأن الاستفسار عما يجب اتخاذه في ثمار ديار ثمود ومنتجاتها التي تم نضجها وحصادها قبل إبلاغهم بالمنع، وهل تلحق المواشي والدواجن بالثمار؟ وبناء على إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال الدورة الخامسة لهيئة كبار العلماء، عرض الموضوع في هذه الدورة المنعقدة في مدينة الطائف فيما بين الخامس لشهر شعبان لعام 94 و300 ألف والثاني والعشرين لشهر شعبان لعام 94 و300 ألف. وبعد دراسة الموضوع وتداول الرأي قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: أولا، لا يشمل الحكم بتحريم إحياء ديار ثمود وسكناها وتحريم مياهها ما نشأ فيها أو جلب إليها من المواشي والدواجن وإن تغذى بما فيها من مزارع ونبات وشرب من مياهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعلفوا ركائبهم العجين الذي عجنوه بماء آبار ثمود، ولو كان ذلك يوجب تحريم ركائبهم عليهم ما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعلفوها ذلك العجين. ثانيا، لا يلزم من تحديد مياهها وإحياء أرضها تحريم ثمارها، لأن أعيان المياه والتربة قد استحالت لأعيان أخرى هي الثمار والزروع، والاستحالة تقتضي تغيير الخواص والأحكام، ونظير ذلك طهارة ما سمد من الأشجار والزروع بالنجاسات وحل ثمارها بسبب الاستحالة، ونظيره أيضا طهارة ما تخلل بنفسه من الخمر.
يعني المياه مباشرة لا، أما ما استحال يعني سقي الزرع بهذه المياه فصارت ثمرة، فالحكم ليس للمياه، الحكم للثمرة، استحالة، قاعدة الاستحالة. نعم.
قال ونظيره أيضا طهارة ما تخلل بنفسه من الخمر وحل الاتدام به وبيعه وشراءه وغيرها من أنواع الانتفاع بعد أن كان خمرا محرما شربها وبيعها وشراءها، وذلك بسبب الاستحالة. وأيضا للزارع فيها كسب وتسبب يوجب ملك الثمار والزروع، ومال المسلم معصوم كدمه وعرضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء.
سبحان الله، دقة. شوف مسائلاتك يعني كما أكدنا أمس، من أن هذه مسائل معاصرة تحتاج إلى علماء، لو تنظر في كلام القدامى قد لا تجد هذه التفصيلات، تجد الأحاديث وشرحها، لكن إسقاطها على الواقع، حكم ثمارية، حكم الدواجن التي فيها، حكم ما أدري إيه، يعني ما نتج من مياهها وتربتها. فشوف إعمال يعني قواعد الفقه أنهم أعملوا فيها قاعدة الاستحالة، فالنهي عن الشرب مباشرة هذا لا يجوز، لكن ثمار تربت وسقيت بهذه المياه هذا لا إشكال في ذلك. الدواب وكذا التي شربت من هذا الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا، قال اعلفوه الدواب هذا، فدل هذا على أنه لا بأس مما حصل، هذا لا بأس، حيوانات التي شربت والدواب التي شربت أنه لا بأس بركوبها. نعم. مدينة قديمة اللي هو مشروع يعني السلام على النبي، ده ما احنا سبق بينا هذا مشروع خطير، نسأل الله ألا يتم. نعم أظن لا، لسه ما فيش فتوى مجمعة لا الهيئة ولا اللجنة، يعني ما أظن في حاجة طلعت رسمية في هذا، لكن نسأل الله لو رفعت عليه، لو ترفع على المفتي يعني، وإلا هذا مشروع خطير. نعم. يعني هذا مشروع خطير وعليه أثار خطيرة جدا جدا، وسيستغلها الغلاة. ما هو ما فيش استشكال، فيش اشكال. هم بيسألوا بقى الذين لم يكونوا يعرفون هذه الاحكام، ما حكم بقى الثمار اللي يزول عتف هذه الاراضي؟ هل يجوز بيعها وشراؤها والانتفاع بها؟ الدواب والدجاج وكذا الذي تربى في هذه الاماكن، هل يجوز بدل الانتفاع بما نتج من هذا؟ وليس بعد ذلك بقى ان هو ياتي ويعمرها، لا، هذه الحدود لن يدخلها احد لا بسكنه ولا كذا بعد اليوم. لكن الكلام في مكان مما حصل بقى من ثمار وكذا وكذا، هل ينتفع بها ولا ينتفع؟ فكان القرار الاخير فيما يتعلق بالاثار هذه، فقالوا الثمار ما فيها اشكال، صحيح انها كانت من مياه هذه الابار لكن استحالت، فهو ليس الشرب من مائه وانما الاكل من ثمارها وصارت ثمره، فالحكم للثمره وليس للمياه. نعم، مثل الزرع الذي يروى بالنجاسة، خلاص استحال إلى طهر. نعم، مجرد إيه؟
استحالة يعني.
إزاي؟ أن تعمر بأي نوع من أنواع العمارة، لكن قبل بقى ذلك الحاجات اللي هي كانت من قبل، لكن لا يدخل واحد اليوم يزرع فيه، لأن الأصل أنه لا يدخل فيها، إنما إذا مر على هذا النحو من ال... لا يعني في الحكم فيما موجود عندهم الآن من الثمار القديم ماذا يصنعوا فيها. نعم، مين؟ دي فتوى كل بلد، دي معزة رضعت من كلب. خلاص تطعم الطاهر مدة ثم بعد ذلك تؤكل عاد.
شيخنا في الأصل هنا ذكر وجهة نظر في حكم ثمار دار ثمود للشيخ عبد الله بن سليمان البناني، يعني يرى المنع أنه لا
لا في إيه؟
في الثمار يعني.
لا صحيح، هو ما ذهبوا لي صحيح، لم يعد أثر هنا، خلاص الثمار ليس النهي عن ثمار، إنما النهي عن المياه والشرب فيها. نعم،
استحالة شيخنا هنا أقول يعني أما الثمار فمحتواها لا يخرج عن تربة تلك الديار ومياه أبارها، والقول باستحالة حرمة هذه المياه إنما تحولت إلى ثمار قياسا على النجاسة غير صحيح فيما أرى، قياسا مع الفارق، فإن الشيء المتنجس يزول بغسله أو باستحالته، أما التحريم فلا يزول إلا بزوال الوصف الموجب له، كاستحالة الخمر إلى خل، فإن الوصف الموجب لتحريمها الإسكار، وباستحالتها إلى خل زال ذلك الوصف فصارت حلالا، وتحريم مياه هذه الأبار لكونها مياه سخط أو لأي وصف آخر موجب للتحريم، والوصف الموجب لتحريم مياه أبار ديار ثمود وصف ملازم لها، سواء اختلطت بغيرها كالعجين أو شكلت مع غيرها أجساما أخرى كالثمار.
هذا ليس صحيح، رأي الأكثرية والصحيح. نعم.